إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الجمعة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 14. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل قال: أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال: حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين قال: ابن عباس رضي الله عنهما لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا، قال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض. فموضوع هذا الباب باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر، يعني أن المطر يعني عذر من الأعذار التي تبيح للمسلم أن يتخلف عن صلاة الجمعة، وهذا من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى ومن التيسير على المسلمين. لكن إذا تحمل المسلم المشقة وذهب لشهود صلاة الجمعة يكون ذلك أفضل وأعظم أجرا، لكن لو تخلف بسبب المطر فإن ذلك من الأعظم. طيب، ما هو المطر الذي يبيح التخلف عن صلاة الجمعة؟ فقال الفقهاء: المطر الذي يعذر به هو المطر الذي يبل الثياب، المطر الذي يبل الثياب، يعني تصبح الثياب مبتلة، يعني كان الإنسان لو عصرها يعني تنعصر من الماء الشديد أو كذا، فهذا يكون عذرا يبيح للإنسان التخلف عن صلاة الجمعة. أما إذا كان المطر يعني رشات خفيفة أو كذا، يعني لا يعني لا تسبب له حرجا يعني أو كذا، فيكون فعليه أن يشهدها في هذه الحالة. وكذلك ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة المطيرة أو الباردة: صلوا في رحالكم، أي صلوا في بيوتكم. الرحال هي البيوت أو مكان الإقامة. فأيضا يعني جاء هذا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي مناديه في الليلة المطيرة أو الباردة، زاد يعني المطيرة أو الباردة، يقول المنادي أي المؤذن: صلوا في رحالكم، أي صلوا في بيوتكم. وحديث ابن عمر هذا عام يعني في كل الصلوات ويشمل الجمعة، فهي من ضمن هذه الصلوات. وقال يعني الفقهاء: الحقوا أيضا بالمطر، الحقوا أيضا بالمطر، الحقوا به البرد الشديد، البرد الشديد، فإنه كذلك يبيح للمسلم التخلف عن صلاة الجمعة. قالوا: البرد الشديد يعني غير المعتاد، الخارج يعني عن المألوف أو كذا، يعني البرد الشديد فيه حرج أو مشقة على الناس. وكذلك العواصف الشديدة، فهذه من الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجمعة، لما سبق يعني أيضا في حديث ابن عمر في الليلة المطيرة أو الليلة الباردة. طيب، الحديث الذي معنا هنا عن ابن عباس أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لمؤذنه في يوم المطير، كان ابن عباس يخطب بالناس يعني في صلاة الجمعة ويصلي بهم الجمعة، ففي يوم جمعة من الجمعة وكان اليوم مطيرا، فعبد الله بن عباس قال للمؤذن إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله يعني ابدأ أذانك، فقل الله أكبر الله أكبر، يعني كبر إيه يعني التكبيرات الأربع، ثم قل أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، ثم أشهد أن محمد رسول الله مرتين، ثم بعد ذلك لا تقل حي على الصلاة، وإنما قل بدلا منها صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، يقولها إيه المؤذن مرتين بدلا من حي على الصلاة. فكأن الناس استنكروا، الناس يعني رغم قرب العهد بزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعني كان الأمر يعني غريبا على الناس واستنكروا بسبب عدم علمهم بهذه الرخصة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما فعله من هو خير منه، يريد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد يعني مصرحا به في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن في الليلة المطيرة أو الباردة أن يقول صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم. وهنا أفاد حديث ابن عباس أن موضع هذه الكلمة أنها تقال مرتين بدلا من حي على الصلاة، بدلا من حي على الصلاة. وقالوا أيضا يعني حتى بدلا من حي على الصلاة وحي على الفلاح كذلك لا تقال، وإنما فقط يعني بعد أن يقول أشهد أن محمد رسول الله مرتين يقول صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، ثم يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فإذا يعني كما ذكرنا هذا يفيد أن يعني المطر الشديد من ضمن الأعذار التي تبيح ترك صلاة الجمعة. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله وبه قال الجمهور، به قال جمهور العلماء قالوا بهذا وأخذوا بهذا الحديث، وأن المطر الشديد يعني من الأعذار التي تبيح ترك صلاة الجمعة. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما استنكر الناس صنيعه قال فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، إن الجمعة عزمة يعني عزيمة، يعني شيء واجب ويعني مؤكد وليس هناك يعني رخصة في تركه. إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم. طيب ما معنى إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم؟ يعني المعنى المقصود إن الجمعة عزمة إذا نودي لها وقال المؤذن حي على الصلاة ودع الناس إلى الصلاة، فسيصبح الناس يعني مأمورين بالحضور لشهود صلاة الجمعة، واليوم مطر فيكون في ذلك حرج عليهم، فلذلك أمر المؤذن أن يقول صلوا في بيوتكم حتى يعني يطمئن الناس ويعلمهم أن لهم العذر في ترك صلاة الجمعة. فطبعا المطر كما ذكرنا عذر يبيح ترك صلاة الجمعة، سواء قال المؤذن صلوا في بيوتكم أو قال حي على الصلاة، يعني حتى لو المؤذن قال حي على الصلاة الناس معهم رخصة، لكن قصد ابن عباس رضي الله عنهما يعني أن الناس بسبب عدم علمهم إذا سمعوا المؤذن، بسبب عدم علمهم بهذه الرخصة، فإذا سمعوا المؤذن يقول صلوا، إذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة فسيعني يعتبرون ذلك يعني أمرا لهم بشهود الصلاة ويتحرجون من التخلف عن الجمعة فيحضرون، لكن إذا قال صلوا في بيوتكم فإنه بهذا يعلم الناس أن لهم الرخصة في ترك هذه الصلاة. طبعا إذا ترك الإنسان صلاة الجمعة فإنه يصليها ظهرا في بيته في هذه الحالة، إذا ترك صلاة الجمعة فإنه يصليها ظهرا في بيته في هذه الحالة، سواء في بيته أو في متجره أو سوقه أو مكان عمله يصليها ظهرا في هذه الحالة. قال إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم من الحرج، والحرج هو المشقة الشديدة، فتمشون في الطين والدحض، والدحض هو الزلق، يعني المكان الزلق الذي تنزلق فيه الأقدام وتزل. فقال يعني إن كرهت أن أحرجكم وأجعلكم يعني تمشون في الطين الذي تتسخ منه ثيابكم وأبدانكم وكذا، وكرهت أيضا أن تمشوا في الدحض يعني في الزلق يعني الذي يؤدي بكم إلى الانزلاق، وربما يعني جرحتم أو حصل لكم يعني كسور أو شيء من هذا القبيل، فلذلك يعني أعلمهم بهذه الرخصة. فإذا يعني الخلاصة أن صلاة الجمعة كما قال الإمام البخاري رحمه الله في عنوان الباب يعني فيها رخصة ألا يحضرها المسلم في وقت المطر الشديد وكذلك البرد الشديد والرياح الشديدة، فكل هذا من الأعذار التي تبيح ترك صلاة الجمعة، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على المسلم. طيب، هل ابن عباس رضي الله عنهما صلى الجمعة في المسجد يعني وخطب في ذلك اليوم؟ الجواب نعم. ابن عباس يعني قال للمؤذن قل صلوا في بيوتكم، يعني هذا خطاب للذين لم يحضروا إلى المسجد ولا يزالون في بيوتهم، فإذا سمعوا صلوا في بيوتكم لم يتجشموا عناء الحضور، ولكنه كان موجودا في المسجد في ذلك الوقت، وبعض الناس كانوا قد حضروا بالفعل إلى المسجد، فابن عباس يعني خطب بهم وصلى بهم صلاة الجمعة بالحاضرين، ولكن يعني أعطى رخصة لمن لم يحضر أن يصلي في بيته. طيب، هناك يعني أعذار أخرى تبيح ترك صلاة الجمعة، فمن هذه الأعذار طبعا المرض من ضمن الأعذار التي تبيح ترك صلاة الجمعة، لما جاء في سنن أبي داود من حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة. عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. مملوك أو امرأة، مملوك له العبد، أو امرأة أو صبي أو مريض. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمريض يعني ألا يشهد صلاة الجمعة. وكذلك يعني أيضا في حديث آخر صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسافر جمعة، ليس على المسافر جمعة، فالمسافر أيضا ليس عليه جمعة، فالسفر من ضمن الأعذار التي تبيح ترك صلاة الجمعة، سواء أكان سائرا أم نازلا، يعني أثناء السير في الطريق في طريق السفر وهو مسافر في الطريق فمعه رخصة في عدم شهود الجمعة ويصليها ظهرا قصرا ركعتين، أو كان نازلا يعني في المدينة التي نزل فيها مثلا يقيم فيها عدة أيام أو يقيم فيها مدة يعني ثم يرجع إلى بلده، فإذا كان من بين الأيام التي سيقيمها في المدينة التي ارتحل إليها إذا كان من بينها يوم جمعة فلا يجب عليه شهود الجمعة حتى لو سمع النداء. قال الفقهاء حتى لو سمع النداء وهو مسافر يعني وغريب عن البلد لا يجب عليه شهود الجمعة، وإن كان يستحب له شهودها. وكذلك أيضا المريض لا يجب عليه شهود الجمعة، ولكن لو تكلف المشقة وحضر كان أفضل، لو تكلف المشقة وحضر كان أفضل. طيب، ما هو المرض أيضا الذي يبيح ترك صلاة الجمعة؟ ما هو المرض الذي يبيح ترك صلاة الجمعة؟ لأن كلمة مريض تشمل أمراضا خفيفة مثلا مثل الصداع، مثلا وجع في الأسنان مثلا أو كذا، فهذه كلها أمراض، لكن هل كل هذه الأمراض تبيح ترك صلاة الجمعة؟ فالجواب يعني قال الفقهاء يعني أي مرض يؤدي فيه شهود الجمعة إلى تأخر الشفاء أو زيادة الألم فإن هذا المرض يبيح ترك صلاة الجمعة. أي مرض يكون يعني الذهاب فيه لشهود صلاة الجمعة يؤدي بصاحبه إلى زيادة الألم أو يؤدي به إلى تأخر الشفاء، فيكون ذلك عذرا في عدم شهوده الجمعة. وكما ذكرنا أيضا أن أي إنسان يعني يعذر في ترك الجمعة فإنه يصليها ظهرا، فإنه يصليها ظهرا في بيته. وكذلك يعني يقول الإمام النووي رحمه الله: قال المتولي: ويلتحق بالمريض من به إسهال كثير بحيث لا يضبط نفسه. يعني أكرمكم الله، يعني الإسهال مثلا هو مرض من الأمراض، إذا يعني الإنسان مثلا أصيب بهذا يعني قبيل صلاة الجمعة ويحتاج يعني للخروج إلى الخلاء ولا يأمن يعني تلويث نفسه أو تلويث المسجد أو كذا، فيكون أيضا هذا عذرا يبيح له ترك صلاة الجمعة. كذلك أيضا من هذه الأعذار التي تبيح ترك الجمعة الخوف، الخوف من الأعذار التي تبيح ترك صلاة الجمعة. طيب ما المقصود بالخوف؟ قالوا الخوف ثلاثة أنواع، الفقهاء أيضا يقولون الخوف الذي يبيح ترك صلاة الجمعة ثلاثة أنواع. النوع الأول: الخوف على المال من سلطان أو لص، أو يكون له خبز في تنور أو طبيخ على النار وما أشبه ذلك، فهذا كله عذر عن الجمعة والجماعة لأنه خوف، فيدخل في عموم الحديث. الخوف على المال يعني يكون له مال سيتلف يعني أو يخرب إذا ذهب لصلاة الجمعة، ليس يعني أمامه أي طريقة للمحافظة على هذا المال إذا ذهب لصلاة الجمعة، يخشى تلف هذا المال، سواء يعني إذا كان يخشى تلف هذا المال إذا اصطحبه معه إلى الجمعة، مثلا يخشى من لص في الطريق بينه وبين المسجد يمكن أن يستولي على ماله هذا، أو يخشى من تركه في البيت مثلا وهو ذاهب إلى المسجد أن يسرق هذا المال أو أن يتلف هذا المال، مثلا موجود في البيت لا يستطيع أن يصطحبه، وفي نفس الوقت إذا تركه في البيت سرق أو أصابه تلف. وكما ذكر الفقهاء يعني قالوا يعني حتى إذا كان مثلا يعني عجن عجينا مثلا ووضع العجين خلاص يعني اختمر وكذا وصار يعني ووضعه في التنور ليخبزه وكذا وأذن لصلاة الجمعة وهو على هذه الحال، فإذا ذهب لصلاة الجمعة احترق الخبز في التنور، وإذا مثلا أطفأ التنور عليه الموقد يعني أطفأه على الخبز سيتلف الخبز، يعني بدأ يعني ينضج في العجين وكذا، وإذا أطفأ النار يعني قبل تمام النضج وكذا وبعدين رجع يعيد تسويته من جديد الخبز يعني يكون قد خرب يعني وتلف ولم يعد صالحا للاستعمال. فالفقهاء قالوا هذا من الأعذار التي تبيح ترك الجمعة، لكن طبعا يعني لا يتعمد الإنسان أنه يعني يضع الخبز في التنور قبيل الصلاة بحيث يحصل له هذا، الإنسان يعني لا يتعمد فعل ذلك، ولكن لو يعني حصل ذلك بدون قصد أو بدون تعمد يعني ولا قصد الإنسان إلى ذلك، وربما كان مثلا غير منتبه لقرب دخول الوقت أو كذا ساهن عن دخول الوقت وبدأ يعني يخبز وكذا وفوجئ أثناء يعني كون الطعام مثلا على النار أو كذا وفوجئ بحضور وقت الجمعة وأصبح بين خيارين يعني إما أن يشهد الجمعة فيحصل فيتلف يعني الطعام أو كذا، فيكون في هذه الحالة معذورا. النوع الثاني من الخوف: الخوف على نفسه مثل أن يخاف من سلطان يأخذه أو عدو أو سبع أو سيل. النوع الثاني من الخوف الذي يبيح ترك صلاة الجمعة أن يخاف على نفسه من سلطان يأخذه، يكون مثلا مطلوب القبض عليه مثلا ظلما يعني ليس بحق، يعني طبعا إذا كان بحق عليه يعني يسلم نفسه، إذا كان جانيا مثلا ويستحق شرعا العقوبة وكذا فعليه يعني يستسلم لأمر الله، لكن إذا كان مثلا مظلوما ويخشى أنه إذا ذهب إلى المسجد مثلا اعتقل مثلا أو سجن أو كذا ظلما وعدوانا، فيكون هذا عذرا يبيح له ترك صلاة الجمعة. وكذلك إذا خاف من عدو، البلد مثلا فيها حروب أو اقتتال بين الناس أو كذا، هناك عدو يتربص به ويخشى أنه إذا خرج من بيته وذهب إلى المسجد قتله هذا العدو أو آذاه، فيكون هذا عذرا. كذلك الخوف من سبع في الطريق بينه وبين المسجد، مثلا ذئب أو مثلا كلب مفترس أو كذا، ولا يعني ويخشى أن يؤذيه. أو الخوف من سيل، كن أوقات سيول مثلا ويخشى أن في الطريق بينه وبين المسجد ويخشى أن يجرفه السيل في طريقه إلى المسجد أو كذا، فكل هذا من الأعذار. النوع الثالث من الخوف، الخوف على ولده وأهله أن يضيعوا، الخوف على ولده وأهله أن يضيعوا، أو يكون ولده ضائعا ويرجو وجوده في تلك الحال فيعذر بذلك لأنه خوف. الخوف على الأهل والولد، إما أنه يعني في مكان غير آمن وإذا ذهب مثلا لا يستطيع أن يصطحبهم لصلاة الجمعة مثلا، أو ليس لهم مكان في المسجد أو كذا، أو الطريق غير آمن، وفي نفس الوقت إذا تركهم في البيت وذهب لصلاة الجمعة يخشى أن يعتدى على أهله أو أولاده أو يخطف ولده لا قدر الله أو شيء من هذا القبيل، فيكون هذا عذرا. وكذلك أيضا إذا كان طفله مثلا تائها لا قدر الله وكذا، وهو مشغول بالبحث عنه وحضر وقت صلاة الجمعة وهو يخشى مثلا أنه إذا ذهب إلى الصلاة، يعني هنا الوقت يكون يعني مساعدا له على وجوده بإذن الله، لأنه في الغالب إذا كان يعني قد ضل عن الطريق أو تاه أو كذا، أنه يكون قريبا من المحل، وكلما تأخر كلما يعني خشي على الطفل المكروه أكثر وكذا، ففي هذه الحالة يكون هذا عذرا أيضا يبيح ترك الجمعة. فإذا يعني الخلاصة أن هذه كلها من الأعذار والرخص الشرعية التي تبيح للمسلم أن يتخلف عن صلاة الجمعة. الباب الذي بعده، قال: باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب. من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب، لقول الله جل وعز: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وقال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمع. وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين. كان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين. ثم قال: حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار، يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. طيب، هنا موضوع هذا الباب: من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب. من أين تؤتى الجمعة، يعني ما هي المسافة إذا كان الإنسان بعيدا عن المسجد الذي تقام فيه الجمعة، أو كان يسكن مثلا في قرية أو ضاحية من ضواحي المدينة وكذا، والمكان الذي هو فيه أو الحي الذي هو فيه لا تقام فيه الجمعة أو كذا، فما هي المسافة التي تلزم، يعني التي يجب فيها شهود صلاة الجمعة، والمسافة التي إذا ابتعدها الإنسان، يعني كان مسكنه بعيدا عن مكان الجمعة بمسافة معينة فيباح له التخلف عن الجمعة. قال لقول الله جل وعز إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يعني الأصل في هذا الباب والنصوص والآثار وكلام الفقهاء في هذا الموضوع كله يدور حول هذه الآية، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب صلاة الجمعة على من سمع النداء يوم الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، إذا نودي إليها فالإنسان عليه أن يسعى إلى ذكر الله يعني لشهود الجمعة. فيقول قال عطاء بن أبي رباح رحمه الله التابعي الجليل مفتي أهل مكة من التابعين رحمه الله، قال إذا كنت في قرية جامعة، والقرية الجامعة هي القرية التي تقام فيها صلاة الجمعة، فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهد. إذا كنت في قرية جامعة يعني تسكن في قرية تقام فيها صلاة الجمعة فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمعه، يعني سواء سمعت النداء أو لم تسمع النداء ما دمت تقيم في قرية تقام فيها صلاة الجمعة. طيب قال وكان أنس رضي الله عنه في قصره يجمع، أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع. قصر أنس رضي الله عنه كان في البصرة، أنس رضي الله عنه كان يسكن في البصرة وكان له قصر يعني على أطراف المدينة، على أطراف المدينة في منطقة يقال لها الزاوية على فرسخين، يعني تبعد فرسخين عن البصرة. يعني أنس رضي الله عنه كان له قصر، كانوا يعني مزرعة أو كذا في يعني خارج حدود عمران المدينة، فيبعد عن مدينة البصرة مسافة فرسخين، والفرسخ ثلاثة أميال، الفرسخ ثلاثة أميال، فالفرسخان يعني نحو ستة أميال تقريبا، فكان يبعد يعني فرسخين، والفرسخ كما ذكرنا ثلاثة أميال، فرسخ الواحد ثلاثة أميال، فالفرسخان هما ستة أميال. فكان أنس رضي الله عنه في هذا القصر يعني يبعد عن مدينة البصرة مسافة ستة أميال، فكان أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، مرات يعني يذهب لشهود صلاة الجمعة، طبعا هو في القصر يعني الذي يسكن فيه ومعه أولاده وكذا، وكان بالنسبة للصلوات الأخرى يعني غير الجمعة كان يصلي بأولاده في القصر، وأولاده كثيرون يعني كما ذكرنا من قبل كان أولاده يعني أكثر من 120 أو كذا، يعني رزق أولادا كثيرا، فكان أولاده كان يصلي بأولاده يعني في غير الجمعة يعني في قصره. وأما بالنسبة لصلاة الجمعة فكان أحيانا يجمع يذهب إلى البصرة ويشهد صلاة الجمعة معه، وأحيانا لا يجمع ويصليها ظهرا في قصره رضي الله عنه، وهو على بعد فرسخين من البصرة. طيب خلاصة يعني كلام الفقهاء في هذا الموضوع، قالوا إذا كان الإنسان يسكن في مدينة قرية أو مدينة، قرية كما قال عطاء يعني، والمدينة كذلك نفس الحكم، إذا كان الإنسان يسكن في قرية أو مدينة تقام فيها صلاة الجمعة فعليه أن يحضر صلاة الجمعة بغض النظر عن المسافة التي بينه وبين المسجد، يعني مثلا شخص يقيم في مينيابوليس مثلا أو في توين سيتيز مثلا هنا، فالذي يقيم مثلا في توين سيتيز هنا فعليه أن يشهد صلاة الجمعة بغض النظر عن المسافة التي بينه وبين المسجد. لكن إذا كان يعني يبعد عن المدينة التي تقام فيها صلاة الجمعة أكثر من ثلاثة أميال فإنه لا يجب عليه شهود الجمعة، إذا كان يبعد عن يعني حدود المدينة التي تقام فيها صلاة الجمعة، إذا كان يبعد عنها ثلاثة أميال يعني أكثر من ثلاثة أميال فإن ذلك يكون عذرا له أيضا، ويعني معه رخصة في ألا يذهب لشهود صلاة الجمعة، كما كان حال أنس رضي الله عنه لما كان يعني بينه وبين البصرة ستة أميال فكان أحيانا يذهب لصلاة الجمعة وأحيانا لا يذهب رضي الله عنه. هذا مذهب جمهور الفقهاء ومذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، اللي هو تحديد المسافة بثلاثة أميال، والإمام أبو حنيفة رحمه الله حددها بتسعة أميال، يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله هو يعني أشد قوله أشد الأقوال في هذا، وقال يعني أن صلاة تسعة أميال. الإمام أبو حنيفة قال تسعة أميال، إذن الأئمة الثلاثة قالوا ثلاثة أميال، مالك والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة تسعة أميال. فعند أبي حنيفة الذي يقيم يعني أكثر أبعد من تسعة أميال عن المدينة التي تقام فيها صلاة الجمعة لا يجب عليه شهود الجمعة، وعند الجمهور إذا كان أكثر من ثلاثة أميال لا يجب عليه الجمعة. وطبعا كل الأعذار التي ذكرناها في يعني تسقط وجوب الجمعة فإنها تسقط وجوب الجماعة من باب أولى، يعني وأصلا يعني جمهور الفقهاء عندهم أن صلاة الجماعة في المسجد يعني ليست بواجبة أصلا عند جمهور الفقهاء، ولكن الإمام أحمد رحمه الله هو الوحيد يعني من الأئمة الأربعة الذي قال بوجوب صلاة الجماعة، لكن أيضا عنده كل الأعذار التي تبيح ترك الجمعة هي أعذار لترك الجماعة من باب أولى. على أي أساس يعني حدد الفقهاء هذه المسافة اللي هي ثلاثة أميال أو كذا؟ حددوها يعني أولا بناء على يعني أن الذي يجب عليه شهود صلاة الجمعة هو الذي يسمع النداء، إذا نودي للصلاة الأصل أنه يسمع النداء، وبعد ذلك يعني ألحقوا بمن يسمع النداء، يعني من يكون مقيما في يعني في مكان يمكن أن يصل إليه صوت النداء أو يسمع فيه صوت النداء. فقالوا يعني إن يعني لو افترضنا يعني الظروف المثالية، يعني إذا كان المؤذن صيتا، يعني الفقهاء قالوا إذا كان المؤذن صيتا يعني صوته عالٍ ويؤذن من مكان مرتفع، يعني يصعد على منارة المسجد، والمنارات كانت موجودة من زمن الصحابة رضي الله عنهم، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له منارة للمئذنة، لكن بدأ في عهد الصحابة رضي الله عنهم يبنون المنائر، يعني كما جاء عن أبي هريرة وابن مسعود وأنس وغيرهم، يعني كانت المنائر موجودة ومنتشرة في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأقروها، فكان المؤذن يؤذن في هذه المنارة، إن لم تكن هناك منارة يؤذن فوق سطح بيت كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان المؤذن يصعد فوق سطح بيت امرأة من بني النجار، كان بيتها أطول بيت حول المسجد، أطول بيت حول المسجد أو أعلى بيت يعني حول المسجد كان بيت امرأة من بني النجار، وكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم يصعدون فوق سطح بيت هذه المرأة ويؤذنون. ثم بعد ذلك بنيت المنائر يعني الاستغناء بها عن الصعود فوق أسطح البيوت أو كذا. فالمهم يعني أن الفقهاء قالوا إذا كان المؤذن صيتا يعني صوته كان صوته عاليا ويؤذن من مكان مرتفع وكانت الرياح ساكنة، الرياح ساكنة، وطبعا في زمنهم لم تكن هناك أبنية مرتفعة يعني تصد الصوت أو كذا، الأبنية كلها كانت طابقا أو طابقين أو كذا، فليس هناك يعني بناء مرتفع مثلا يحجز الصوت، المؤذن يؤذن مكان مرتفع وصوته عال والرياح ساكنة، الرياح ساكنة ليس هناك رياح أيضا يعني تبعد الصوت، وكان المستمع يعني للمؤذن كان سميعا يعني جيد السمع ومنصتا للمؤذن وجيد السمع، فقالوا إن الصوت يعني يمكن أن يصل إلى حدود ثلاثة أميال، إلى حدود ثلاثة أميال، يعني لو مؤذن فعلا يعني صوته عالي ومكان مرتفع والأبنية كلها يعني طابقة وطابقين كذا يعني والرياح ساكنة والإنسان يعني سميع ومنصت وكذا، فيمكن أن يصل إلى ثلاثة أميال، لكن لا يصل أبعد من هذا، يعني ما يصل الصوت المؤذن أبعد من ثلاثة أميال، ثلاثة أميال فرسخ، فرسخ الواحد ثلاثة أميال. فقالوا إذن يعني حددوا هذه المسافة، وقالوا الذي يبعد يعني عن المسجد أكثر من ثلاثة أميال لا تجب عليه صلاة الجمعة. إحنا ذكرنا قبل قليل إنه الذي يبعد عن المدينة، وهذا يعني هو الأحوط، يعني الذي يبعد عن حدود المدينة ثلاثة، وإن كان يعني كثير من الفقهاء قالوا الذي يبعد عن المسجد بغض النظر عن حتى لو كان داخل المدينة وبعد عن المسجد، لكن الأحوط يعني أن يؤخذ يعني بقول من قال يبعد عن المدينة التي تقام فيها صلاة الجمعة يبعد عنها أكثر من 3 أميال، فحينئذ لا تجب عليه الصلاة الجمعة. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يعني احتاط يعني للأمر وجعلها 3 فراسخ اللي هي 9 أميال. كذلك أيضا يعني جاء عن أنس رضي الله عنه، جاء عن أنس رضي الله عنه أنه يعني إذا كان في أرضه وبينه وبين البصرة 3 أميال فيشهد الجمعة بالبصرة. يعني أنس رضي الله عنه كان عنده القصر على بعد 6 أميال، وحول القصر كان عنده مزرعة، يعني مزارع لأنس رضي الله عنه، وكان كثير المال بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بورك لأنس يعني في ماله لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، فكان عنده القصر يبعد عن البصرة 6 أميال، وعنده حول القصر يعني أرض زراعية يزرعها، فكان له أرض تبعد عن البصرة 3 أميال. فقال ثابت يعني إذا يعني أنس رضي الله عنه عندما يكون في الأرض يبعد 3 أميال لا يتخلف عن الجمعة أبدا، يعني عندما يكون بينه وبين البصرة 3 أميال لا يتخلف عن الجمعة، لكن إذا كان في القصر اللي هو على بعد 6 أميال أحيانا يحضر الجمعة وأحيانا لا يحضرها. فهذا أيضا مما يفيد يعني عمل الصحابة رضي الله عنهم بتحديد هذه المسافة لـ 3 أميال، ولذلك يعني أخذ بها جمهور الفقهاء وجعلوها حدا يعني لوجوب صلاة الجمعة. ثم ذكر بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق. كان الناس يشهدون صلاة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فيأتون من أنحاء المدينة المختلفة ومن العوالي، والعوالي منطقة يعني على أطراف المدينة، قالوا كانت تبعد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 4 أميال. منطقة العوالي كانت تبعد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 4 أميال، لكنها تعتبر حيا من أحياء المدينة، تعتبر حيا من أحياء المدينة، فكانوا يشهدون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة، لكن كان الأعراب حول المدينة في البوادي التي حول المدينة ويبعدون عن المدينة يعني أكثر من 3 أميال، لم يكونوا يشهدون صلاة الجمعة يعني باستمرار مع النبي صلى الله عليه وسلم بإقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يعني يأمرهم يعني بتجشم يعني المشقة لشهود صلاة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت صلاة الجمعة لا تقام في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني إلا في مسجده صلى الله عليه وسلم بالمدينة وفي مسجد يعني بني عبد القيس بجؤاثة في البحرين كما ذكرنا في الدرس الماضي، وأما البوادي الصغيرة التي حول المدينة ما كانت تقام فيها الجمعة، البوادي الصغيرة ما كانت تقام فيها الجمعة، هذا قبل انتشار الإسلام يعني، ثم بعد ذلك لما انتشر الإسلام صارت يعني كل قرية يعني كل قرية وكل مدينة وكذا تقام فيها الجمعة. لكن القصد يعني أنه عندما كانت الجمعة تقام في المدينة فكان يأتي أهل المدينة من أطرافها، وكان أهل العوالي يعني هؤلاء كانوا أبعد ناس عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت المسافة 4 أميال، وكانوا يأتون لشهود صلاة الجمعة. وهذا كما ذكرنا يؤيد الفقهاء الذين يقولون أن الذي يكون مقيما داخل مدينة تقام فيها صلاة الجمعة حتى لو كان أبعد من 3 أميال عليه أن يشهد الجمعة، أن هؤلاء أهل العوالي كانوا يبعدون عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 4 أميال لكنهم لا يزالون يعني في حي من أحياء المدينة فكانوا يشهدون الجمعة، لكن الذي يبعد عن المدينة يعني خلاص خرج من حدود المدينة وصار يقيم مثلا في بادية لا تقام فيها الجمعة أو كذا فلا يجب عليه أن يرحل يعني إلى المدينة لشهود الصلاة. نعم الشغل يعني أو العمل هل يعتبر عذرا يبيح ترك صلاة الجمعة؟ الجواب إذا كان العمل داخل المدينة لا يعتبر عذرا يبيح ترك الجمعة، إذا كان العمل داخل المدينة لا يعتبر عذرا يبيح ترك الجمعة، لكن إذا كان العمل يعني خارج المدينة فيكون مع يعني يبعد عن المدينة أكثر من 3 أميال فيكون معه عذر في عدم شهود الجمعة فيها. نعم. نعم. والله يعني الأصل في الرخص يعني أنه مهما تيسرت يعني السبل وكذا أنها تظل رخصة. يعني حتى مثلا في موضوع يعني مثلا موضوع جمع الصلاة لعذر المطر، المطر مثلا من الأعذار التي تبيح الصلاة في البيت، وتبيح أيضا جمع صلاة مثلا الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع في الليلة المطيرة، يجمع يعني الظهر والعصر ويجمع المغرب والعشاء في عذر المطر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم بابه يفتح على المسجد مباشرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه مثلا ما كان يتأذى من هذا المطر، لكن كان يأخذ بهذه الرخصة، يعني الرخصة يعني سببها المطر، فمتى ما وجد المطر الشديد فإن ذلك يكون عذرا يبيح ترك صلاة الجمعة مثلا، ويبيح جمع الصلوات بغض النظر عن كون الإنسان يعني سيتأذى من هذا المطر أو لا يتأذى من هذا المطر. كذلك مثلا رخص السفر برضو، مثلا السفر يبيح الفطر في رمضان، ويبيح أيضا ترك صلاة الجمعة وقصر الصلاة وجمع الصلوات ومسح الخفين 3 أيام وكذا. فالسفر عذر بغض النظر عن حصول مشقة أو عدم حصول مشقة. ويعني الفقهاء دائما يعني يقولون الحكم يعني يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. هناك شيء اسمه العلة، شيء آخر اسمه الحكمة. يعني الحكم الشرعي مثلا وجوب كذا أو تحريم كذا، هذا له علة وله حكمة. فالعلة هي الوصف الظاهر المنضبط، يعني شيء وصف ظاهر منضبط لا يختلف فيه يعني اثنان في وجود هذه العلة أو عدمها. وأما الحكمة فبتكون شيء يعني يرجع لتقديرات الناس، وشيء يعني غير منضبط. فالشرع يعني يعلق الأحكام بالعلل وليس بالحكم. فمثلا السفر كما ذكرنا هو العلة في إباحة الفطر في رمضان، وإباحة قصر الصلاة، وإباحة يعني ترك الجمعة وكذا، هذا هو السفر. فالسفر هذا وصف ظاهر منضبط، كل إنسان خرج عن مدينته وانتقل إلى مدينة أخرى ليس مقيما فيها وكذا، فهذا وصف ظاهر منضبط يعني كون الإنسان مسافرا. فالشرع علق الحكم بهذه العلة. لكن لو جئنا إلى الحكمة، يعني ما هي الحكمة في التخفيف عن المسافر؟ الحكمة في ذلك هي المشقة، الحكمة في ذلك هي لأن السفر مظنة للمشقة. لكن الشرع ما علق الحكم بالمشقة، وإنما علقه بالسفر، علقه بالسفر ولم يعلقه بالمشقة. لماذا؟ المشقة هذه وصف يعني خفي لا ينضبط، فالشرع ما يعلق الأحكام بهذه الأوصاف الخفية غير منضبطة، لأنها تفتح المجال يعني للتلاعب بأحكام الشريعة. يعني لو قلنا مثلا المشقة تبيح مثلا الفطر في رمضان، وتبيح قصر الصلوات، وتبيح كذا، فممكن يعني المشقة هذه تتفاوت. ممكن واحد يعني يقول لك والله أنا الصيام شق علي، مثلا شخص مثلا مقيم في البلد يقول لك الصيام شق علي فيفطر وكذا، وحتى لو كان الأمر يعني لا يشق على غيره فيقول لك أنت لا يشق عليك بس هو يشق علي وهكذا، فينفتح يعني المجال للتلاعب. فلذلك الشرع أمر الشخص مثلا الذي ليس بمسافر أن يصلي الصلاة مثلا تامة 4 ركعات، ولم مهما كان يعني فيه من مشقة. لكن إذا كان غير مسافر مهما كان به من مشقة فإن ذلك لا يبيح له قصر الصلاة، يعني حتى لو كانت هذه المشقة يعني مثلا تعجزه عن الصلاة مثلا قائما، إذا كان المشقة مثلا ناشئة عن مرض أو كذا تعجزه عن الصلاة قائما يصلي قاعدا، لكن يصلي 4 ركعات ما دام في البلد لا يقصر الصلاة مثلا ما دام ليس مسافرا وهكذا. فالقصد أن الشرع يعني علق الحكم مثلا بالسفر ولم يعلقه بالمشقة. فكذلك في مسألة المطر، الشرع علق الحكم بالمطر، وهو لماذا علقه بالمطر؟ المطر هذا وصف ظاهر منضبط، خلاص ماء نازل من السماء يبل الثياب، فهذا الشيء يعني ظاهر منضبط، فالحكم الشرعي يتعلق به. لكن هذا المطر لماذا الشرع يعني جعل المطر سببا للتخفيف وإباحة ترك الجمعة وجمع الصلوات وكذا؟ لأن المطر مظنة للمشقة، لكن سواء وجدت أو لم توجد، سواء يعني كان البيت يعني ملاصق للمسجد أو بعيد عن المسجد، أو الطريق مظلل أو غير مظلل، أو جاي في سيارة أو جاي على دابة، كله يستوي. المهم العذر هو المطر، وجد المطر يبقى إذن يأخذ بالرخص التي تباح في حالة المطر، لا يوجد المطر يبقى إذن لا يترخص بأي رخصة من رخص المطر لعدم وجود المطر اللي هو الوصف الظاهر المنضبط له. نعم أحسنتم، هذا حديث شريف يعني جليل، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وفي رواية أخرى: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فإذا يعني الأخذ بالرخص هذا يعني مما يحبه الله سبحانه وتعالى، لكن ليس بالضرورة يعني الإنسان مثلا يترخص دائما. أحيانا مثلا يكون الإنسان معه رخصة في الفطر في رمضان، لكن قال الله تعالى في حق المريض والمسافر: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ومع ذلك يعني إذا صام فهو خير له، إذا يعني استطاع أن يصوم حتى لو كان مريضا أو مسافرا فهو خير. كذلك في موضوع ترك الجمعة لعذر المطر أو لعذر المرض أو كذا، يعني إذا كان معه رخصة في ترك صلاة الجمعة أو لعذر بعد المسافة فمعه العذر ومعه الرخصة، لكن إذا تجشم المشقة يعني وحضر لا بأس بهذا، لأنه أيضا ثبت يعني أن الصحابة رضي الله عنهم مثلا ربما أتوا من المكان البعيد لشهود صلاة الجمعة، مثل أنس مثلا كان يأتي من بعد 6 أميال، مع أنه لا يجب عليه الجمعة، ولكن مع ذلك كان يجمع أحيانا ويذهب إلى البصرة لشهود الصلاة وهكذا يعني. وابن عباس مثلا في يوم المطر ذهب إلى المسجد وخطب وصلى بالناس وكذا، مع أنه بيّن للناس أن معهم الرخصة في ترك الصلاة، في ترك صلاة الجمعة يعني، وصلاتها ظهرا في. هل يوجد سؤال آخر؟ تفضل. أحسنتم. نعم، من ضمن الأعذار، بارك الله فيكم، من ضمن الأعذار التي أو التي يعني يرخص فيها في عدم شهود صلاة الجمعة: إذا اجتمعت الجمعة والعيد، لما جاء في ذلك من الحديث، حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه وغيره من الأحاديث، جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اجتمع في عهده عيدان، أي الجمعة والعيد في يوم واحد، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد وقال للناس: إنا مجمعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس: إنا مجمعون، قال لهم في خطبة العيد: إنا مجمعون، يعني سنقيم صلاة الجمعة، فمن شاء منكم أن يشهد الجمعة معنا فليشهدها، فمن شاء منكم أن يشهد الجمعة معنا فليشهدها. فرخص الرسول صلى الله عليه وسلم للناس في يوم العيد، رخص لهم أن يشهدوا الجمعة أو يتركوها. وكما ذكرنا أيضا، إذا ترك الجمعة فإنه يصليها ظهرا في بيته، يعني لا تسقط بالمرة ولكن يصليها ظهرا في البيت. في نعم نعم نعم، سائق الشاحنة الذي يعمل يعني في نقل البضائع أو كذا من ولاية إلى ولاية أو كذا، هذا يعتبر مسافرا، معه الرخصة أيضا في الفطر في رمضان، ومعه الرخصة في جمع الصلوات وقصر الصلوات وجميع رخص السفر عندما يفارق مدينته، يعني هو له مدينة بالتأكيد فيها أهله وأولاده وفيها إقامته، إذا كان في هذه المدينة خلاص يأخذ بأحكام المقيم وعندما يغادرها للعمل وكذا يصبح مسافرا ويرخص له في رخصة. تفضل. نفس الشيء يعني داخل المدينة؟ لا، داخل المدينة لا يكون مسافرا سائق الباص أو الشاحنة داخل المدينة التي يقيم فيها لا يعتبر مسافرا في هذه الحالة، وإذا حضر وقت صلاة الجمعة عليه أن يشهد صلاة الجمعة، إلا إذا كان ينقل الناس إلى بلد آخر هذا شيء، لكن إذا كان داخل المدينة، إذا كان يعني لا يمكنه أن يترك العمل، يعني هذه تصبح يعني فتوى خاصة مثلا في ظرف مثلا إنسان معين يعني ضاقت به السبل ويعني في ضائقة ولا يستطيع أن يصبر على عدم العمل أو كذا، يكون يعني هذا يعني من باب يعني الضرورات تبيح المحظورات، يعني يكون مضطرا طبعا بعد أن يحاول يعني عليه أن يبذل ما في وسعه لمحاولة يعني أن ينظم جدول عمله بحيث لا يتعارض مع صلاة الجمعة. فإذا يعني ضاقت به السبل وما كان عنده أي يعني وسيلة للكسب الرزق يعني الحلال إلا بهذا، فيكون يعني معذورا لأجل الضرورة، لكن بشرط يعني أن يجد في البحث عن عمل آخر، ومتى أتيح له عمل آخر يعني يترك عمله هذا على الفور وينتقل إلى عمل آخر، فيعتبرها يعني شيئا من باب الضرورة إلى أن يعني ييسر الله له عملا آخر يستطيع فيها أن يصلي الجمعة فينتقل إليه. ذكرنا يعني أن العمل داخل البلد ليس عذرا في ترك صلاة الجمعة، لأن الله تعالى قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، والبيع ده عمل يعني ويلحق بالبيع، كما سيأتينا إن شاء الله في الباب القادم أنه يلحق بالبيع كل الصناعات وكل الأعمال تلحق بالبيع، فإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، سنترك العمل الذي يترزق منه ويرتزق منه يترك عمله هذا ويذهب لصلاة الجمعة كما أمر الله تعالى، ما دام يعني مقيما في البلد التي تقام فيها الجمعة يعني كما ذكرنا، وليس عنده عذر آخر من الأعذار، فيجب عليه شهود الجمعة. لكن يعني الحالة التي سألتم عنها يعني شخص خلاص ضاقت به السبل ولا يجد يعني عملا وبحث عن عمل ولم يجد وحاول يعني مع العمل الذي هو فيه أن يأذنوا له في صلاة الجمعة فأبوا أن يأذنوا له، طيب المحاولة الثانية أيضا التي عليه أن يحاولها اللي هي مسألة يعني إقامة الجمعة في مكان عمله، إقامة الجمعة في مكان عمله مع بعض المسلمين الذين معه، صلاة الجمعة أقل عدد يعني تجزئ فيه الجمعة اثنان عند بعض الفقهاء أو ثلاثة على رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذا استطاع أن يجد شخصا آخر على الأقل أو يجد شخصين مسلمين يعني عملان معه في نفس المكان أو في مكان قريب منه ويرتب معهم يعني أن يجتمعوا في صلاة الجمعة، صلاة الجمعة أيضا فيخطب أحدهم يعني خطبة صغيرة ويصلون ركعتين خفيفتين وتكون جمعة وتجزئهم إن شاء الله، وليس بالضرورة يعني أن الخطبة لازم يخطب نص ساعة ولا ساعة ولا يعني يمكن يخطب دقائق يعني معدودة يعني يأتي فيها بأركان الخطبة يعني ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويتشهد ويقرأ آية من القرآن ويعز يعني أي موعظة ولو قال اتقوا الله أو يعني أي يعني وصية بخير أو حث على خير أو كذا، خلاص يعني تجزئ الخطبة بهذا، ممكن يحضر خطبة يعني في حدود دقيقتين بالضبط يعني يخطبها وتكون مجزئة إن شاء الله، يخطب خطبتين يعني بهذا الشكل ويصلي ركعتين خفيفتين، يعني الإنسان يمكن أن يحاول يعني بإذن الله أن يجد مخرجا إن شاء الله. وصلاة الجمعة لا يجب أن تكون في مسجد كما سيأتينا أيضا إن شاء الله، أن صلاة الجمعة من ضمن التيسيرات في الشريعة أن صلاة الجمعة يمكن أن تقام في بيت أو في سوق أو في أي مكان، وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون صلاة الجمعة في دار أسعد بن زرارة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يجتمعون في دار أسعد بن زرارة ويصلون فيها صلاة الجمعة، قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس يعني بإقامة صلاة الجمعة في بيت أو مكان عمل أو كذا، يعني يمكن أن تقام فيه الجمعة. كذلك من التيسيرات أيضا في الشريعة مسألة يعني وقت صلاة الجمعة، أنه يبدأ من وقت الضحى، يعني من وقت الضحى من بعد طلوع الشمس بحوالي ربع ساعة، بعد شروق الشمس بربع ساعة، إلى وقت أذان العصر. يعني وقت الجمعة ليس كوقت الظهر كما سيأتينا إن شاء الله. ثبتت أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين صلوا الجمعة قبل الزوال، صلوا الجمعة ضحى، الصحابة رضي الله عنهم منهم من صلى الجمعة ضحى وصلوها قبل الزوال وكذا. فوقت الجمعة متسع، يعني من بعد طلوع الشمس بربع ساعة لغاية وقت العصر، كل هذا الوقت يمكن أن يصلي فيه الجمعة. إن شاء الله الإنسان يعني لن يعدم أنه يحاول أن يبحث يعني عن واحد أو اثنين من المسلمين أو كذا ويصلون معنا الجمعة في أي وقت خلال هذه الفترة، يعني أكيد هيكون عندهم وقت راحة ولو 10 دقائق أو كذا يستطيعون أن يصلوا فيها الجمعة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.